السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن والمستراح فيه، القرآن قوت القلوب الراح والمستراح فيه، الفوز والفلاح معه، التوفيق والنجاح فيه، السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهنا. هناك حديث موقوف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عز وجل. ستكون فتنة، ما المخرج منها؟ عليه الصلاة والسلام يقول: كتاب الله عز وجل. ونحن اليوم نرى الفتن تتوالى علينا توالي الليل والنهار، والرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى المخرج، الإقبال على كتاب الله تلاوة وفهما وعلما. حبيباتي، بين ليل وضحاها ينطوي العمر، الطفل يصبح شابا، الشاب يرى نفسه كهلا، الكهل يرى نفسه شيخا، وقد ذهب ربيع العمر. في ماذا؟ في الدنيا، في البطالة، اللغو، اللعب، إضاعة الوقت. قال وقيل، وربما هناك من كان يجعل هذا الوقت فيما يضر. فنأوي إلى مجالس الذكر، والله نأوي هنا لنحتمي من أنفسنا الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا المكان الذي نحتمي فيه من أنفسنا أولا، ومن همزات الشياطين من الإنس والجن، ونصبر أنفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سائلين الله الثبات حتى الممات، سائلين الله عز وجل الثبات حتى الممات. وفي كل يوم يتأكد لك أن لولا هذا القرآن، لولا القرآن لمتنا قهرا. مما نرى ومما نشاهد، نأوي إلى القرآن ونرى بين الأسطر ما يواسينا، ما يضمد جراحنا، ما يعطينا الأمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سبب لنجاتنا في الدنيا والآخرة. هذا هو الجزء الثاني من تفسير سورة عبسة. هذا هو الجزء الثاني من تفسير سورة عبسة، وسننهي إن شاء الله بإذن الله تعالى نختم الآيات، يعني سنصل إن شاء الله إلى الآية الثانية بعد 40، نسأل الله أن يتقبل منا. لكن بإذن الله سنأتي الآن في المعنى الإجمالي للسورة كاملة من موسوعة التفسير، نراجع فيها اللقاء الماضي ونصل بما سنأخذ في هذا اللقاء. فالمعنى الإجمالي من الآية رقم 1 إلى الآية الثانية بعد 40، افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بمعاتبة نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا، فقال: قطب محمد صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض بسبب مجيء الرجل الأعمى إليه، وهو مشغول بدعوة رجل من أشراف قريش، وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه بما يتعلم من القرآن منك، أو يتذكر فيتعظ ويعتبر بما يسمع من القرآن. ثم فصل الله تعالى ما كان من نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: أما الذي استغنى بماله وجاهه عن الإيمان وأعرض عن هديك، فأنت تتعرض له وتقبل عليه وتجتهد في وعظه رجاء هدايته للحق، وأي ضرر عليك إذ لم يسلم ويتطهر من كفره وذنوبه؟ وأما هذا الرجل الأعمى الذي جاءك يسعى مجتهدا في الوصول إليك طلبا للعلم وسماع الحق، وهو يخاف الله تعالى، فأنت تعرض عنه. ثم قال الله تعالى: كلا، لا تفعل ما فعلت يا محمد، إن آيات القرآن تذكير للناس جميعا، فمن شاء من الناس ذكر هذا القرآن فاتعظ وعمل بما فيه، وهذا القرآن الكريم مكتوب في صحف مكرمة عند الله تعالى عالية رفيعة القدر، مطهرة من كل دنس وعيب، بأيدي طائفة من الملائكة ذوي خلق حسن وأخلاق جميلة كثير الخير والطاعة والإحسان. يبين الله تعالى جانبا من نعمه على خلقه وموقفهم منها، فيقول: أهلك الإنسان ما أشد كفره بالله الذي خلقه. من أي شيء؟ من أي شيء خلق الله الإنسان؟ خلقه الله من ماء قليل وهو المني، فقدره في بطن أمه أحوالا وأطوارا في الخلق، وهيأه لما يصلح له من الأعضاء الظاهرة والباطنة والأشكال، ثم سهل له طريق الخروج من بطن أمه وطريق الخير والشر، ثم قبض الله روحه عند انقضاء أجله وجعل له قبرا يواري فيه بدنه إكراما له، ثم إذا شاء الله بعث الإنسان بعد موته وأحياه يوم القيامة ليجازيه على أعماله، ثم يزجر الله سبحانه الإنسان لتقصيره فيقول: كلا، لم يقم الإنسان بكل ما فرض الله عليه، ثم يذكر سبحانه جانبا من نعمه وكيف هيأ للإنسان طعامه، فيقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه متفكرا في أسباب حصوله، أنا أنزلنا ماء المطر من السحاب، ثم شققنا الأرض بخروج النبات، فأنبتنا فيها أنواع الحبوب والعنب، وأنبتنا قتا رطبة تعلف بها البهائم، تعلف بها البهائم، وأنبتنا الزيتون وأشجار النخيل وبساتين ذات أشجار غليظة عظيمة، وأنواع الفواكه والعشب الذي تأكل الأنعام، منفع لكم أيها الناس ولأنعامكم تتمتعون بها في الحياة الدنيا. يختم الله هذه السورة الكريمة بالحديث عن أحوال الناس يوم القيامة، فيقول: فإذا جاءت القيامة بصيحتها العظيمة التي تصم الآذان من شدة صوتها، وذلك واقع يوم يهرب كل إنسان من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وأبنائه، لكل واحد من أولئك الأقارب يوم القيامة أمر عظيم يهمه ويشغل عن غيره، وجوه المؤمنين في ذلك اليوم مضيئة مشرقة ضاحكة مستبشرة، ووجوه الكافرين يوم القيامة يعلوها غبار وتغشاها ظلمة وسواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. الآن وجهي لنفسك 3 أسئلة وأمعني التفكير فيها، وقفي عندها، بإذن الله بإذن الله ستهتدي للصراط المستقيم. السؤال الأول، اسألي نفسك: من خلقني؟ لأن الإنسان دائما يا حبيباتي مأسور لمن أحسن له. الإنسان مجبول جبلة أن يؤسر لمن أحسن له، هذا للإنسان السوي. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن خلقك؟ من خلقني؟ اسألي نفسك هذا السؤال. السؤال الثاني، لما خلقت؟ لما خلقنا الله؟ السؤال الثالث، إلى أين المصير؟ ما هي النهاية؟ في هذا الجزء لا نزال نكرر أن هناك فرصة لتعميق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذا الجزء، جزء عامة، أنت ممكن أن تخرجي بكمية إيمان تعينك على الثبات حتى الممات. لو تذكروا لما درسنا في السور السابقة وقررنا أن هناك بعث، هناك بعث، آمنا وصدقنا وكان إيمان جازم لا شك ولا ريب فيه. وأنت تعلمي طالما أن هناك بعث معناه أن هناك سؤال وجواب. وعندما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون معناه أنا عبد لله وأنا له راجع، ومن يعلم هذا الكلام فليعد لكل سؤال جواب. من خلقني؟ الله. طب لما خلقت؟ الله قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال الله فإذا فرغت فالعب، قال فإذا فرغت فانصب. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنلعب. طب ما المصير؟ النهاية واضحة، النهاية في كل سورة ندرسها واضحة، إما إلى جنة وإما والعياذ بالله إلى نار. ما أكبر هم نحمل الآن؟ النجاة، النجاة، أن ننجو. أنت تعلمي أن من لا يفكر في لقاء الله ولا يفكر في قضية البعث، لا تفكر في سكرات الموت، لا تفكر في حياة البرزخ وماذا سيكون في القبر، لا تفكر في أرض المحشر وفي دنو الشمس، لا تفكر في الجنة والنار، تفكر فقط في الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة. الدنيا هي اللي تحمل الإنسان على ماذا؟ على المعاصي وعلى الطغيان. إذا أنت لاحظي دائما في تحذير، لأنه إذا أنت ما فكرت في هذه الأشياء ولم تفكري في لقاء الله ولم تفكري في القبر ولا في الوقوف في أرض المحشر، الدنيا وحب الدنيا يحمل الإنسان على الطغيان. وكان هذا واضح في سورة النازعات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طب النهاية فإن الجحيم هي المأوى. تفكيرك في لقاء الله، تفكيرك في سكرات الموت، تفكيرك في حياتك في قبرك ماذا سيكون هناك، تفكيرك في أرض المحشر سيحملك على أنك تتقي الله رغم عنك. حتى لو أنك أنت حاولت أنك تحيدي، هذا التفكير يعيدك إلى الطريق السليم. إلى أين المصير؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن للمتقين مفازة. تريدي أنك تخافي الله، اللي يحملك على الخوف من الله تفكيرك في هذا التفكير. الله خلقني، ما خلقني لألعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. مصيري معلوم، أن هناك جنة وأن هناك فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى، واحد من اثنان. الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة يقول لك أن القرآن هو الذي سيؤدبك وسيعلمك وسيهذبك، سيعطيك ما هو طريق الأولياء وما هو طريق الأشقياء. القرآن هو الذي فيه الأخبار، فيه تحقيق التوحيد. كلما ننظر في الآيات الكونية، كلما نظرت في الكتاب المنظور وقرأت في الكتاب المسطور، أنت لابد أن تتعرفي على الله وتحب الله، وإذا أحببت الله هذا الحب سيحملك على الطاعة وعلى تأديب نفسك. فيقال لك أن هناك الموقف أعظم من أنك أنت تتساهلي في أي حركة من حركاتك أو سكناتك. سيسألك الله سبحانه وتعالى عن كل شيء كنت تفعلي، عن أقوالك وعن أعمالك وعن معاملاتك وعن عباداتك. فإذا الله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا العتاب الرقيق اللطيف لأنه يحبه، في موقف حصل معه ولم يكن يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أم مكتوم، وعندما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم ما رآه لكن الله رآه، فعاتبه في هذه المسألة اللي ممكن أن تمر علينا نحن ولا ننظر أصلا لها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا نقبل على الله، نقبل على كتاب الله، سائلين الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لما يصبح همك لقاء الله أنت ستجلسي هنا وتتفكري في هذه الآيات، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، ستفكري في الإيمان بالله واليوم الآخر، ستفكري في أسئلة القبر، في الأصول الثلاث، الثلاثة أصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ السؤال الرابع: ما كتابك؟ إذن الآن إحنا سنكمل تفسير هذه السورة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 17: قتل الإنسان ما أكفره. ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ قال البقاعي: لما نبه الله تعالى على علو القرآن المكتوب، لما نبه الله سبحانه وتعالى على علو الكتاب، علو القرآن المكتوب وجلالة مقداره وعظمة آثاره وظهور ذلك لمن تدبر وتأمل حق تأمله، عقبه بقوله ناعيا على من لم يقبل عليه بكليته عليه، داعيا بأعظم شدائد الدنيا التي هي القتل في صيغة الخبر، لأنه أبلغ: قتل الإنسان ما أكفره، أهلك الإنسان فما أشد كفره بالله الذي خلقه. هذا القرآن لمن أقبل عليه وجنة، لمن قرأه وتأمله وتدبر معانيه، يحملك على فعل الأمر وترك النهي، يحملك على محبة الله محبة شديدة، يحملك على الكفر بكل أحد دون الله، تعلمي أن الله لا ند له ولا نظير ولا شبيه، تقبلي على القرآن فتعلمي أن مصير الأولياء النور التام التام يوم القيامة، وأن هذا الوجه سيكون من وضاءة هذه الأعمال اللي تظهر في وجهك وفي بدنك، مسفرة ضاحكة مستبشرة. واللي يعرض عن القرآن واللي يقبل على الدنيا ما نتيجته؟ اللي يعرض عن كتاب الله، الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ماذا قال؟ فمن شاء ذكره. طيب التوجيه إذن للكتاب، طب واللي يعرض عن الكتاب ما أراد أن يذكر الله ولا أن يتذكر الله في أقواله ولا أعماله ولا يقبل على قراءة القرآن، سينشغل بالدنيا ويمتلئ قلبه بمحبة الدنيا. طب ماذا سيحصل له إذا أقبل على الدنيا؟ النتيجة معروفة: للطاغين مآبا. فأما من طغى، والسبب أنه سينشغل في الدنيا وآثر الحياة الدنيا، فالإنسان سبحان الله، مع أن هذه الآيات مذكورة ومعلوم النتيجة، الانشغال في الدنيا يحمل الإنسان على تجاوز حده وإسرافه في كل أموره، إلا أنه بالفعل يعرض عن القرآن ويقبل على الدنيا اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ملعون الدنيا، ملعون ما فيها وكل ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه. وعالم ومتعلم، هذا الذي يؤدب، هذا الذي يعلم، هذا الذي يربي. القرآن: قتل الإنسان ما أكفره، أهلك الإنسان، فما أشد كفره بالله الذي خلقه. قال ابن جزي: قتل الإنسان دعاء عليه، على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ ومعناه تقبيح حاله. وقال ابن جرير: أكفره فيها وجهان، التعجب من كفره مع إحسان الله إليه، مع أنه إحنا الأصل أنه نحب من أحسن إلينا. أحد يعطيك عطية يأسرك، تشعري أنك تريدي أن تردي له هذا بأي طريقة. أحد يحسن لك ويقف معك مع موقف، تنتظري أن يأتيه موقف تقفي أنت معه وتردي له جزء من إحسانه، صح ولا لا؟ التعجب من كفره مع إحسان الله إليه، أوجده من العدم، خلقه، أعده، أمده، أعطاه، رزقه، فإذا هو معرض عن ربه ومشتغل بالدنيا الزائلة. فالتعجب من كفره مع إحسان الله إليه وآياديه عنده. والوجه الثاني يقول ابن جرير: ما الذي أكفره؟ أي شيء أكفره؟ ما الذي حمل الإنسان أن يعرض عن خالقه؟ ما الذي حمل هذا الإنسان أن يتكبر على أوامر الله؟ ما الذي حمل الإنسان على الإساءة إلى الخالق وإلى المخلوق بالعصيان والفجور والتعدي على حدود الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قال تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. حب الدنيا، حب النفس، الهوى الذي يهوي بالإنسان من أعلى إلى أسفل، الشيطان، نطيع أنفسنا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نطيع الشيطان الذي قال الله لنا إنه عدو مبين. الهوى، كم حذرنا الله سبحانه وتعالى من الهوى، أحب ولا أحب، ونعترض على الشريعة ونحكم هوانا والنفس والدنيا والشيطان على النص ونعرض عن كتاب الله. قتل الإنسان ما أكفره، فما أشد كفره بالله الذي خلقه. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ ما الشيء الذي خلق الله الإنسان منه؟ ما هو؟ يعني لو تذكري أنت حالك الأول، ما تقفي أمام شريعة الله بالاعتراض وتنشغلي بالدنيا عن الخالق، تفويت للطاعات، حتى الصلاة، على كم هي الصلاة راحة وكم هي الصلاة نعمة، وهناك ناس ما تصلي، هناك ناس تتعدى على حدود الله. من أنت يا إنسان؟ ما هذا الطغيان؟ ما الذي يحمل الناس على سفك الدماء؟ ما الذي يحمل الناس على التعدي على حدود الله ومعصية الله وترك أوامر الله وكفر النعم والجحود والتعدي على خلق الله؟ تعلم لماذا نسي أصل خلقته؟ نسي من هو؟ لما رأى نفسه استغنى، واعتقد أنه قادر أن يستغني. لكن الله هنا يذكر الإنسان الذي أعرض عن القرآن والذي أقبل على الدنيا واشتغل بما خلق له عما خلقه الله له. من أي شيء خلقه؟ فقال ابن جرير: من أي شيء خلق الإنسان الكافر؟ من أي شيء خلق الإنسان الكافر؟ ربه، حتى يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده. ويقول الشيخ السعدي: قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله، جحود النعمة. والله جحود النعمة وكفر النعمة من أعظم أسباب استجلاب غضب الرحمن. في بعض الأحيان الناس دائما الكفر تربطه بماذا؟ بالشرك، بالشرك الأكبر والنفاق الأكبر. لا، هناك من يكفر النعم. في سورة النحل عندما عدد الله النعم، ضرب الله مثلا قرية، ما لها هذه القرية اللي كانت آمنة مطمئنة ترفل بالنعم؟ هذه القرية اللي لما الله أعطاها انشغلت فيما أعطاها الله فكفرت بأنعم الله. ماذا حصل يا حبيباتي؟ نسينا من نحن؟ الإنسان لو نظر في نفسه إنه هو ماء مهين، أصل خلقته هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من أنت يا إنسان؟ ثم حياتك، كل حياتك يتخللها النقص، حرارة فقط، حرارة. أنت ما تعلمي إيش هي الحرارة أصلا، شيء غير ملموس، معنوي مش حسي، يجعل أكبر جاحد قوي يسقط على الأرض. إذن إحنا ناقصين، ضعفاء. وبعد ذلك ماذا يكون بعد ذلك؟ الزوال. إذن إحنا أصلنا العدم، إحنا أصلنا العدم، إحنا ما كنا. ثم يتخلل حياتنا النقص، ثم يلحقنا العدم والزوال، ونحن على يقين بذلك. وهذا الذي يعلم أنه سيموت، وهذا الذي يعلم أن المرض ممكن أن يعطل عن كل ما يفعل، ويعلم أن الموت ممكن يقطع عن كل ما يأمل، ومع ذلك يجحد ويبطش ويقتل ويسفك الدماء ويقول الباطل ويكذب ويسرق ويقع في الفواحش. من أي شيء خلقه؟ قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله، لنعمة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. كم من الناس يستعين بنعمة الله على معصية الله؟ كم من الناس يستعين بنعمة الله على معصية الله وينسى أنه هو المهين؟ هذا ما أنت، ماء مهين، أنت تستعين بما أعطاك على معصيته. وما قدر الله حق قدره. فيقول الشيخ السعدي: ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما أتبين. وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، فإذا هو خصيم مبين. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. نعم، خلقك وسيميتك وسيحييك ليحاسبك، فلا تنسى أصل خلقتك، لا تعاند، لا تكفر بالنعم، لا تستعين بنعمة الله على معصية الله، لا تعاند في الحق، لا تخالف أمر الله، لا تتعدى على حدود الله. احسن إلى الخالق واحسن إلى المخلوق ولا تنسى أصلك. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ الله في الآية 19 يقول لنا: من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره. خلق الله الإنسان من نطفة، من ماء قليل، وهو المني، فقدره في بطن أمه أحوالا وأطوارا في الخلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة، إلى أن تم خلقه وهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء الظاهرة والباطنة والأشكال. أوجدك من العدم وأعدك بكل ما تتمكن منه من الحياة، وأمدك وأسعدك بالقرآن وبالإيمان وبمعرفة الرحمن، ومع ذلك أنت تعرض وتقبل على الدنيا. قال ابن القيم أنه لو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. وقلت لكم لو يحسن لنا أحد لأسرنا بمعروفه، فكيف بصاحب الإحسان والعطاء التي تتوالى علينا ليلا نهارا؟ من أوجدنا ومن أعدنا ومن أمدنا ومن أسعدنا؟ قال الشيخ السعدي: خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة. أيها المستغني عن الذكر، أيها المستغني عن القرآن، أيها المستغني عن الرحمن والإيمان، هل كنت وأنت جنينا ضعيفا قادرا على الخروج بنفسك؟ من الذي رباك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي أخرجك إلى هذه الدنيا؟ ثم خرجت فاستغنيت وتقويت أيها الإنسان، ونسيت ربك وذكره وشكره وأمره ونهيه، ثم أخرجك إلى الدنيا فاستغنيت وتقويت ونسيت ربك وذكره وشكره وأمره ونهيه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أطوار الخلق حتى نعلم من نحن. كيف مر هذا الإنسان بكل هذا الطور؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الصادق المصدوق في الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه في الروح، ثم يخرج هذا الإنسان الذي كان بهذا الضعف، الذي كان ماء مهينا، ثم أصبح قطعة دم متجمدة، ثم قطعة لحم، ثم عظام، ثم كساها الله سبحانه وتعالى لحما وأعصابا، ثم خلقه في أحسن تقويم، فإذا هو خصيم مبين، يخاصم في شرع الله، يترك أوامر الله، يتعدى على حدود الله، يتعدى على خلق الله، ينسى من هو. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم سهل الله للإنسان طريق الخروج من بطن أمه وطريق الخير والشر. ثم الله سبحانه وتعالى سهل للإنسان طريق الخروج من بطن أمه وطريق الخير والشر، يسره ثم السبيل يسره، سهل له أمر خروجه، سهل له أمره في خروجه بأن فتح فم الرحم وألهمه أن ينتكس، وذل له سبيل الخير والشر، وجعل له عقلا يقوده إلى ما يسر له منهما. وقال الشيخ السعدي: ثم السبيل يسره، يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي. يخرج هذا الطفل من بطن الأم على ضعفه وقلة علمه، ثم يبدأ يبحث عن ثدي أمه يريد أن يلتقمه. مين اللي علم؟ من علم هذا الوليد الجنين اللي الآن خرج؟ الله الآن يبين لنا وجه الامتنان، يبين لك ضعفك وعجزك ومن أنت وحقيقتك، حتى لا تتكبري وحتى لا تتجبري وحتى لا تخرجي إلى الدنيا تترفعي عن أوامر الله وتناقشي وتجادلي في شرع الله من غير علم. الله سبحانه وتعالى هو يسر لنا الخروج، هو الذي أمر هذا الرحم أن يفتح، وإذا لم يفتح والله ما يخرج منه أحد. وتعلمي أن الله عز وجل يقدر على بعض الأجنة أن تموت، وكتب لنا الحياة. هل كتب لنا الحياة لنخرج ونجادل في شرع الله ونتكبر على أمر الله ونقتل عباد الله ونحارب في دين الله، ولا خلقنا خاضعين خاشعين ساجدين راكعين طائعين؟ لماذا خلقنا؟ لماذا يسر لنا الخروج ببطون أمهاتنا وعلمنا ويسر لنا الأسباب الدينية والدنيوية؟ كل ما يحتاج الإنسان في الدنيا تسهل له. الأرض ممهدة، نبني البيوت، امتن علينا بالعقول اللي تجعل لنا هذه المراكب، سهل لنا الحياة حتى يجلس أحدهم ويجادل وينكر هذا الحديث ويتكلم في هذه الآية. أعطانا الله الفطرة السوية، هل أكثر من هذا تيسير؟ ثم السبيل يسره، يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، هداه السبيل. أنت ستقولي كيف هداه السبيل؟ كيف هداه السبيل؟ هل الله هدانا منذ أن ولدنا من بطون أمهاتنا؟ نعم نعم، أعطانا الفطرة السوية، فيها مسلمات، مستحسنات، مستقبحات. الفطرة السوية فيها مسلمات، أن كل موجود له واجد، وأن كل فعل له فاعل. يسر لنا معرفة خالقنا ورازقنا القوي الغني القادر، يسر لهذا العبد معرفة خالقه ورازقه القوي الغني القادر، ومستحسنات تسهل لك طريق الخير. أنت بالفطرة تحب الصدق وتحب العدل وتحب الأمانة وتحب الطهارة، ومستقبحات تبعد عن طريق الشر. أنت بالفطرة تكره الكذب وتكره الظلم وتكره الخيانة وتكره القتل وغير ذلك، مستقبحات تبعدك عن الشر. وبدون أن يلقن من أي أحد، هو هكذا عنده مسلمات مستحسنات مستقبحات. هداه السبيل وبين له السبيل وقال لنا من خلال هذا الذكر، فمن شاء ذكره، نفتح القرآن فنعلم طريق الجنة ونعرف أن هذا الطريق يؤدي إلى الجنة وهذا الطريق يؤدي إلى النار. هذه صفة أولياء الله وهذه صفة أعداء الله، فهذا أليس هذا من التيسير؟ خلقه ويسر له جميع الأسباب اللي تأخذ بيده إلى البر والتقوى. علمنا أنه نحن ممتحنين بالأمر والنهي. إذن هذا من تيسير وتسهيل الوصول إلى الجنة، وهذا الحمد لله أنه موجود. تخيلوا الحياة بدون قرآن وإنت لا تعلمي ما نهاية الطريق ولا تعلمي إلى أين النهاية، مثل الآن اللي يتخبطوا من أين جئت وإلى أين أذهب. هذا كلام البطون تدفع وأرض تبلع ولا نعلم النهاية، وما الوجود، من أوجدني، وإلى أين نذهب؟ هذه أسئلة من؟ الملاحدة الذين لا يؤمنون ولا يعلمون، لكن إحنا الحمد لله نعلم من خلقنا، نعلم لماذا خلقنا، ونعلم إلى أين المصير. نعلم من خلقنا، الله. لما خلقنا؟ ليبتلينا بالأمر والنهي، إحنا في ساحة امتحان. خلقنا للعبادة. طب ما المصير؟ اللي يعبد الله، يوحد الله، يطيع الله في أمره، يجتنب نهيه، إلى الجنة. واللي يعصي ويتكبر ويجحد ويكفر، إلى النار. وهذا تلخيص كل الحياة، وكل هذا من أوجه الامتنان. هذه الآيات حبيباتي، الله يمتن علينا بأنه هو اللي أوجدنا، بأنه هو اللي أعدنا، وبأنه هو الذي أمدنا، وبهو الذي أسعدنا بالقرآن. فهذا كله من أوجه الامتنان، حتى تنظري إلى أصلك، ولا تتكبري، ولا تتجاوزي حدك، ولا تكوني ممن حذر الله منهم للطاغين مآبا. وأما من طغى، حتى لا تتجاوزي حدك وتعلمي من أنت، ذكرك بأصل خلقتك، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. حتى الموت وحتى الدفن، يعني امتن عليك في إيجادك، امتن عليك في وجودك في هذه الحياة، وامتن عليك بإسعادك بالقرآن، وامتن عليك أيضا بعد الموت بالدفن، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم قبض الله روح الإنسان عند انقضاء أجله، وجعل له قبرا يواري فيه بدنه إكراما له، أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات لتكون جيفها على وجه الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، يعني حملنا فوق الأرض ستر علينا تحت الأرض، حملنا فوق الأرض وجعلها لنا مهادا، وهيأ لنا كل الأسباب الدينية والدنيوية، وستر علينا بعد الموت بأن وارانا في التراب. وهنا الله سبحانه وتعالى لم يقل فقبره، قال فأقبره، ولم يقل فقبره، لأن القابر هو الدافن بيده، صح؟ والمقبر هو الله تعالى. فأقبره، يعني أنت الآن تقولي، الله يقول فأقبره، أنت تقولي قبر الميت، الميت أي دفنه. أقبر الميت، أمر غيره أن يجعله في القبر، فقال ابن عاشور: أسند الإقبار إلى الله، لأنه ألهم الناس إياه، وأكد ذلك بما أمر في شرائعه من وجوب دفن الميت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان، وأمر الإنسان بدفن هذا الميت إكراما له. وفي الآية دليل على وجوب دفن أموات الناس، دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار كما يفعل مجوس الهند، ودون إلقاء لسباع الطير في ساحات في الجبال محوطة بجدران دون سقف، يلقوهم هكذا كما يفعل مجوس الفرس حتى يأكلهم السباع، وكما يفعل أهل الجاهلية بموت الحروب والغارات في الفيافي، إذ لا يوارونهم بالتراب، وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه. ثم أماته فأقبره، تعلمي أن هذا من أوجه الامتنان، من نعمة الله على الإنسان أن شرع لعباده هذا الدفن، ستر علينا أحياء وأموات، جعله في قبر مدفونا، ستر عليه، أكرمه، جعله مدفونا سترا عليه وإكراما. لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثة ترمى، لكان إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، تخرج رائحة كريهة، يتغير لونه، يزيد الأذى. لكن الحمد لله الذي امتن علينا بالموت وهي نعمة، والدفن وهي نعمة. سؤال: هل الموت نعمة؟ أنا أسأل، هل الموت نعمة؟ من تقول إن الموت نعمة من النعم اللي الله أنعمها علينا. يعني الآن وجه الامتنان في الدفن، وفعلا إحنا نعلم أن من النعمة أن الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض، يستر على جثثنا، فلا أحد يشم منا رائحة قبيحة ولا يرى تغير لون ولا تحلل. لكن الموت، الموت هل هو نعمة؟ والله والله الموت نعمة كبرى تستحق أن نحمد الله عليها وأن نشكر على نعمة الموت. تخيلوا لو لم يوجد الله الموت في الدنيا، تخيلوا لو لم يوجد شيء يسمى الموت، كيف تصير الحياة؟ كيف تصير الحياة؟ تخيلوا الآن معي الذباب، تخيل الذباب ما يموت، كم العدد؟ هذا أنا أعطيكم يعني أصغر شيء أنت ممكن تحتقريه بعينك. تخيل البيت يدخل ذباب وما يخرج، أو المنطقة كيف يصير المنظر؟ طب يلا تخيل، يلا أوسع، الحيوانات، الحيوانات، الإنسان، تخيل الكبير في السن، المريض، الموجوع، الهرم، الكل موجود، كيف تصبح الحياة؟ لأصبحت مخيفة جدا، وستكون نقمة لا نعمة على جميع البشرية، ولعم الفساد والقتل، وأصبح الموت هو أعظم مطلب للبشر، ولربما أكل الناس بعضهم بعضا. يعني ما تتخيل الآلام مستمرة ما تنقطع، أوجاع مستمرة ما تنقطع، نكد، نصب، وصب. أنت اللي يسليكي واللي يعينك على الثبات واللي يجعلك دائما قائمة بالطاعات بعيدة عن المعاصي على أمل هذه اللحظة، على لحظة أنه الموت راحة لكل مؤمن. أنت تعلمي لو ما في موت لتكاسل الناس عن العبادات، للناس بغوا وطغوا، هم بيعلموا أنه في موت وبيعلموا أنه هناك في حساب. وانظري إلى الناس، انظري للشراهة في التعدي على حقوق الله وعلى حقوق خلق الله. والله لولا الموت ما هنئ للإنسان عيش في الأرض. إحنا اللي يواسينا كل يوم إنه في لقاء مع الله، فأكرم الله الإنسان بالموت وأكرمه بالدفن. إحنا اللي ما يخيفنا، إحنا ما يخيفنا الموت. أنتو ممكن أسأل سؤال، إيش اللي يخيف الإنسان؟ الموت؟ لا، الموت جميل، الموت ما يخيف. اللي يخيف الإنسان معاصي، أبدعتي، اللي يخيف الإنسان المعاصي وليس الموت. لأن الإنسان يعلم إذا مات على طاعة سيفضي إلى جنات، سيكسى من لباس الجنة، ويأتيه حرير وضبائن من الجنة، ويرى ملائكة بيض الوجوه، وسيصبح قبر روضة من رياض الجنة، وسيصل بعد الموت إلى السماء السابعة، سيكون هناك حياة جميلة، كرامة. لكن اللي يخيفنا إحنا مش الموت، إحنا اللي يخيفنا المعاصي. إحنا نتعدى على حدود الله ونعمر الأرض ونخرب الآخرة، ثم نخشى أن يجمعنا الله مع أعمال. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا. إذن أيضا من أوجه الامتنان ليس فقط إحيائنا، يعني ليس فقط من أوجه الامتنان إنه خلقك من نطفة خلقه فقدره، وليس فقط أوجه الامتنان تيسير أمور الدين والدنيا، لكن أيضا حياتك وموتك ودفنك كل من أوجه الامتنان من الله علينا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، ثم قال الله: ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء الله بعث الإنسان بعد موته وأحياه يوم القيامة ليجازيه على أعماله، كما أخرج حيا من بطن أمه ثم السبيل يسره، كما أخرجه حيا من بطن أمه سيخرج حيا من بطن قبره حين يشاء، ثم يشق لك القبر يوم البعث، ينشرك، يعيد خلقك في قبرك كما خلقك في رحم أمك ينشرك، يعيد خلقك في قبرك كما خلقك في رحم أمك، وشق لك الخروج منه للحياة الدنيا سيشق لك القبر لتخرجي منه للحياة السرمدية الأبدية. هكذا تنتهي كل القصة. علمت كيف القصة جدا قصيرة، لكن يجب أن نتقنها. أحيانا خلقنا ثم السبيل يسره، بيّن لنا طريق الخير والشر، سهل لنا الأسباب الدينية والدنيوية، ثم بعد ذلك في بطون القبور وارانا وستر علينا، ثم سيخرجنا من بطون القبور ويعيدنا للحياة بعدما يأمر السماء أن تمطر وتنزل على القبور، وما بين النفختين 40، الله أعلم 40 يوم ولا شهر ولا سنة، ثم نعاد في بطون القبور كما كنا، ثم تنشق القبور ونخرج منها، لكن هذه المرة ليس لحياة الدنيا، للحياة الأبدية السرمدية. يعني أول مرة يسر الله لنا الخروج من دار ضيقة إلى أوسع، من بطون أمهاتنا كما قال الله من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر لنا الخروج من بطون أمهاتنا إلى دار أوسع، لكن هذه الدار دار البلاء، دار الامتحان والاختبار. ما أتينا هنا لنلعب، أتينا للعبادة، أتينا لتنفيذ الأمر وترك النهي، للشكر على النعم، الصبر على المصائب، الاستغفار، ثم بعد ذلك يوارينا في بطون القبور مرة ثانية، ثم سيشق القبر، لكن الخروج المرة هذه ستكون لحياة حقيقية سرمدية أبدية. هذه ليست حياتنا يا حبيباتي، إحنا الآن لسنا في الحياة الحقيقية، إحنا في الاختبار. الحياة الحقيقية هناك، إما إلى جنة والعياذ بالله، إما إلى نار. وقال ابن عاشور: ثم إذا شاء أنشره رد لشبهة الكافرين، إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحديا وتهكما، ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليل على أنه لا يكون. كانوا يطلبوا من الله أن يحيي موتاهم، فأعلمهم الله أنه يقع عندما يشاء الله وقوعه، لا عندما يشاءونهم، لا في الوقت الذي يسألونه، بل الوقت الذي يشاء الله أن يبعث من في القبور، لأن هذا الأمر موكول إلى حكمة الله. فاستفدنا إبطال قولهم من طريق الكناية أنه سيكون، لكن عندما يشاء الله. وقال الشيخ السعدي: بعثه بعد موته للجزاء. لماذا بعثه الله بعد موته؟ أنت القصة واضحة لك ولا لا؟ واضح لماذا خلقك الله؟ واضح ماذا سيكون في الحياة؟ واضح لماذا سيبعثك من قبرك؟ لماذا سيعيد لك حياتك بعد موتك؟ للجزاء. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ثم إذا شاء أنشره، لماذا يخرج من قبره؟ لماذا يعيد له الحياة؟ قال الشيخ السعدي: بعثه بعد موته للجزاء، فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشارك فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمر الله، متساهل الإنسان، طاغية، يتجاوز الحدود، لا يفعل الأمر، يترك النهي، لا يشكر الله على النعم، لا يصبر على الضراء، لا يستغفر من ذنوبه، ومع هذا كله علمه إنه ضعيف، وإنك نطفة وماء مهين، وإنك لا حول ولك ولا قوة، ومع ذلك لا تقوم بأمر الله، ولم يقضي ما فرض الله عليه، بل يزال مقصر تحت الطلب. لذلك قال الله في الآية الثالثة بعد العشرون: كلا كلا لما يقض ما أمره. ليس الأمر كما يظن الإنسان من أنه قد أدى جميع ما أوجب الله عليه، فلم يقم الإنسان بكل ما فرض الله عليه من العمل بطاعته واجتناب معصيته. كلا لما يقض الإنسان، كلا لما يقضي ما أمره، هذا الإنسان ما أدى ما عليه من فعل الطاعات واجتناب المعاصي. سأسأل: لو بقيت ساجدة منذ خلقك الله إلى يوم القيامة، هل تؤدي حق الله عليك؟ الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم، هناك من خلق الله ساجدا منذ خلقه ساجد، خلص الملك الله خلقه ساجدا، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع 4 أصابع إلا ملك قائم وساجد وراكع. متى يرفع رأس الملك؟ منهم من كان ساجدا منذ خلق الله، منهم راكع، ما يرفع رأسه إلا يوم القيامة للنظر إلى الله. أول ما ينظر إلى الله ماذا يقول الملك؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا أصلا هو أصلا منذ خلق الله وهو يعبد الله، لا يعصون الله ما أمرهم. ماذا نقول نحن؟ الله يقول كلا كلا لما يقضي ما أمره. هذا الإنسان مفرط، مفرط في طاعة الله، متعدي على حقوق الله، متعدي على حق خلق الله. تريد أن تعلمي مزيد من مما يأسرك للإحسان، يجعلك فعلا تؤسري لله، تصبحي منقادة لله، شاكرة لله، قلبك عاكف على محبته، لسانك رطب بذكره وشكره، جوارحك منقادة في طاعته. انظري في النعم، الله يقول خلقك من ماذا؟ من ماء مهين، هو الذي أخرجك من بطن أمك، هو الذي أماتك، هو الذي واراك وستر عليك، هو الذي بعد ذلك سيعيدك ويسألك لماذا لا تؤدي ما أوجب الله عليك. فيأتي هنا مزيد من الامتنان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، في الآية الرابعة بعد العشرون الله يرشدك، انظري انظري إلى مزيد من النعم، لعلك تنظري في إحسانه وفي إنعامه فتصبحي فعلا منقادة لطاعته. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذا قال ابن حيان لما عدد الله نعمه في الإنسان نفسه في خلقه وتيسير خروجه، ذكر النعم في قوام حياته وأمر بالنظر إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه متفكرا في كيفية خلقه وتيسير أسباب حصوله. أنت الآن لما تجلسي على المائدة ويكون فيها ألوان من الطعام، أنت بتأكلي بس ما فكرتي رغيف الخبز كم مر في مراحل حتى يصل إلى إيدك؟ هو مش كان في أي بلد قمح؟ في أي بلد أنت ما تعلمي؟ كيف تم طحنه؟ كيف بعد ذلك تم حمله إلى البلد اللي أنت موجودة فيها؟ ثم عجنه، ثم خبزه، وصل إلى إيدك بسهولة. أنت لما تنظري إلى أنواع الطعام والألوان من الفواكه ما تفكري من أي شجرة، في أي أرض، في أي أرض، من أي بلد يأتيك البرتقال والتفاح والموز والفراولة والدجاج، ويأتيك كل هذه النعم، لكن لا تفكري كيف وصلت لك. لذلك تجدين نأكل ونستعين بنعم الله على معصية الله والعياذ بالله، لأنه ما فكرنا في خلقه وتيسير أسباب حصوله، وإنه في ناس محرومين من هذه النعم، وإنه في ناس ممكن ما تأكل هذا الطعام تموت وما أكلته. فبعدما بيّن مما خلق الإنسان، بيّن هنا كيف يطعم، وفي كليهما آية على قدرة الله. هذا يدل على قدرة الله. اللي أخرج النبات هو اللي أخرج الإنسان من بطن أمه، صح؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. اللي أخرج النبت من الأرض هو اللي أخرجك من بطن أمك، وهو الذي سيخرجك من بطن القبر للحساب والجزاء. فكل الآيات تدل على قدرة الله، وقد اتفقت الآيتان على خطوات 3 متطابقة فيهما. فصب الماء من السماء إلى الأرض يقابل دفع الماء في الرحم، وشق الأرض للنبات يقابل خروجه إلى الدنيا وإنبات أنواع النبات، يقابل تقادير الخلق المختلفة. انظري الأطوار اللي مريت فيها، وانظري إلى النبات كيف بيمر في مراحل، وفي التنصيص على أنواع النبات اللي سيأتينا، حب وقضب وعنب ورمان وزيتون ونخيل وفواكه متعددة، حدائق ملتفة لظهور معنى المغايرة، مع إنهم من أصلين مشتركين. النباتات هاي اللي ذكرتها، العنب، الرمان، النخيل، إيش الأصل المشترك؟ الماء من السماء والتربة من الأرض. الماء من السماء والتربة من الأرض يسقى بماء واحد، وانظري إلى الألوان المختلفة والأطعمة المختلفة، وكل واحدة لها مذاق ولون. أليس هذا يدل على قدرة الله؟ هذا الكلام لمنكر البعث اللي أخرج الرمان والزيتون والعنب مع إنه الماء واحد والتربة واحدة، أليس هو الذي سيقدر على إخراجك من قبرك وبعثك وحسابك وسؤالك؟ نعم، الجواب نعم بلى. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فكري، حتى لو وضعت الزرع، حتى لو فعلت، من الذي أخرج؟ من الذي أمر أن هذا يعيش وهذا يموت؟ الآن نساء تنتين، هذه تحمل وهذه تحمل، الله يكتب لجنين هذه بالحياة ويكتب لجنين هذه بالموت، صح؟ قدرة الله، قدرة الله. مع أن إذا نظرتي المراحل في التكوين واحدة، لكن مع ذلك مين اللي أمر هذا يخرج للحياة وهذا أمر أن يخرج أنه ميت؟ الله. إذا مهما ملكتي من الأسباب، مهما ملكتي من الأسباب، هذه الأسباب ولا شيء، الله قادر أن يعطلها والله قادر أن ينفعك بها. الله يقول لنا في هذه الآيات: إنا صببنا الماء صبا. قال البقاعي: لما كان المقصود النظر إلى صنائع الله تعالى في الطعام، وكانت أفعال الإنسان وأقواله في تكذيبه بالبعث أفعال من ينكر ذلك الصنع، قال سبحانه مفصلا لما يشترك في علمه الخاص والعام من صنائعه في الطعام، مؤكدا تنبيها على أن التكذيب بالبعث يستلزم التكذيب بإبداع النبات وإعادته، اللي يقول إن الله لن يبعث الإنسان، قل إن الله لن يخرج الحب شجر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب لماذا تنكر البعث مع أنك أنت تقر أنه لأخرج النبات هو الله؟ فإذا كذبت بالبعث أنت تكذب أن الله هو الذي أخرج النبات، وذلك في أسلوب مبين أن الإنسان محتاج إلى جميع ما في الوجود، ولو نقص منه شيء اختل أمره، وبدأ أولا بالسماوي، أنا صببنا الماء صبا لأنه أشرف، والماء الذي هو حياة كل شيء، تنبيها له على ابتداء خلقه، والأصل الإنسان خلقه من ماء مهين. أنا صببنا الماء صبا، أنا أنزلنا ماء المطر من السحاب إنزالا كثيرا، أنا صببنا الماء صبا، أنزلنا ماء المطر من السحاب صبا إنزالا كثيرا. وتعلمي إن الله خلق من الماء كل شيء حي، لو الله يمسك عنا الماء كيف تكون الحياة؟ لمات العباد والبلاد. أليس الله هو الذي امتن علينا بالماء وأحيا العباد والبلاد، واللي قادر على أن ينزل الماء من السحاب، هو القادر على إخراج العباد من القبور، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض بخروج ماذا؟ النبات. شققنا الأرض بخروج النبات، واللي شق الأرض لخروج النبات سيشق القبر لخروج العباد، اللي شق الأرض لخروج النبات يشق القبر لخروج العباد للجزاء والحساب، ثم إلى جنة أو إلى نار. فقال الله سبحانه وتعالى: فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا في الأرض أنواع الحبوب، القمح والشعير والذرة والأرز وغير ذلك، وعنبا وقضبا. وعنبا أنبتنا فيها العنب، ثم قال سبحانه: وعنبا وقضبا. ما معنى قضبا؟ أنبتنا فيها قتا رطبا تعلف به البهائم. يعني الآن الامتنان طعام إليك وطعام للأنعام، حتى الله يجعل كل من يحتاج إلى طعام يوجد له الطعام اللي يحتاجه للحياة، يسر لنا ثم السبيل يسره، يسر له الأسباب الدنيوية للحياة، أعطاه الماء وأعطاه الطعام. قال تعالى: وزيتونا ونخلا. وأنبتنا في الأرض الزيتون وأشجار النخيل، ويمتن الله علينا بألوان الطعام حتى لا تملي، حتى تعيشي تأنسي. ما تحبي هذا قد يعجبك هذا، حتى لا يصبح للإنسان ملل. ألوان، أشكال، المهم أنت تستعيني بالنعم على طاعة الله. وكل هذا لمن؟ للعباد. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وأنبتنا في الأرض بساتين ذات أشجار غليظة عظيمة طوال ملتفة، النخل الكرام. ولمن هذا؟ من الذي يستفيد من العنب؟ من الذي يأكل الزيتون؟ من الذي يستظل بظل الشجر؟ من؟ لماذا؟ لماذا هذه النعم حتى نستعين فيها على الطغيان ومخالفة شرع الله كما يفعل الناس، ولا حتى نستعين فيها على رضا الله؟ وحدائق غلبا، وأنبتنا في الأرض بساتين وحدائق ذات أشجار غليظة ملتفة طوال وفاكهة وأبا. ثم يعيد الامتنان مش فقط علينا بل والأنعام أيضا. وفاكهة وأبا، وأنبتنا في الأرض أنواع الفواكه التي يأكلها الناس من ثمار الأشجار، وأنبتنا فيها العشب والكلأ مما تأكل الأنعام. إذن أبا لمن؟ للأنعام. قضبة لمن؟ للأنعام. هذه أسماء ما كان للبهائم، وعنبا عنبا لنا نحن، وقضبا للحيوانات، وفاكهة لمن؟ لنا. وأبا لمن؟ وأبا هو العشب والكلأ اللي تأكل الأنعام. ثم قال الله بعد ذلك: متاعا لكم ولأنعامكم. أنبت الله ذلك كله منفعة لكم أيها الناس، ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم تتمتع بها في هذه الحياة. أليس الله لما قال ثم السبيل يسره، يسر لنا الأسباب الدنيوية لنعيش، أعطانا من كل ما نشتهي ومن كل ما نتمنى، حتى كونك تتمتع بالمناظر والسماء والمطر والشجر وكل هذه الألوان من الفواكه والأطعمة والخضار، أنت وأيضا الأنعام اللي هي أيضا تعود لك بالنفع من الإبل والبقر والغنم. قال الشيخ السعدي: التي خلقها الله وسخرها لكم، فمن نظر في هذه النعم ماذا يوجب؟ يلا قولوا لي. بعدما يذكر الله كل هذه، يعني الله قال فمن شاء ذكره، أتت الآيات تذكر لك امتنان الله عليك بخلقك وإيجادك وإعدادك وإمدادك بكل هذه الأرزاق. لماذا؟ يعني ننظر في النعم، فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، بذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره، محبة لقائه، أحسن إلينا، أعطانا، نشكر على النعم، نبذل الجهد في الإنابة والطاعة والإقبال والتصديق. هذا يا أخواتي كله بس فترة مؤقتة، كله فترة مؤقتة. الله قال ثم إذا شاء ماذا؟ ثم إذا شاء أنشره، ثم سينتهي كل ذلك، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فترة مؤقتة فقط، هذه الفواكه والأطعمة كله سيزول، هشيم تذروه الرياح. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ثم سيشق القبر ليخرجك للحساب والسؤال: هل فعلت الأمر؟ هل تركت المعصية؟ هل شكرت النعم؟ هل صبرت على النقم؟ هل استغفرت من الذنوب؟ والله يا حبيباتي كل بذرة موجودة على الأرض، كل بذرة تريها بعينك هي رسالة من الله لكل إنسان، ليتذكر ضعفه ويتذكر أصله ومصيره. أصلك أنت ماء مهين، أصلنا ماء مهين مثل البذرة الضعيفة اللي الله أخرجها وجعلها شجرة، وأخرجك من ماء مهين وجعلك إنسان. لا تنسي أصلك حتى لا تتكبري ولا تتجبري ولا تعصي ولا تتعدي حدودك. ولكن أكثر الناس استحبوا العمى على الهدى واستغنوا بأنفسهم عن ربهم. هذه الثمار متاع الحياة الدنيا، لأنكم مسافرين تحتاجون إلى متاع فقط، بلغة منغصة، كل سيزول. لا تتعلقوا فيها، لا تعبدوها. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، لا تتعلقي فيها. هذه بس فقط فترة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لا تتعلقي فيها، لا تصبح الدنيا غاية، لا تصبح غايتك، هي وسيلة. إذا تعلقت فيها ستصبح غاية وليست وسيلة كما يفعل الناس. عمروا بيوتهم وعمروا جيوبهم، عقارات وأموال وسيارات وعمارات، والآخرة أين؟ زرع الآخرة أين؟ فرش القبور أين؟ الأعمال اللي ستظلك في ظل هذاك، الصدقة اللي تستظلي فيها أين؟ فرش قبرك أين؟ الذي سيظلك في أعمالك يوم تدنو الشمس؟ الله كأنه لما قال لكم ولأنعامكم، لما قال متاع لكم ولأنعامكم، كأن الله يقول لنا في رسالة مبطنة: فلا تصبحوا كأنعامكم، فلا تصبحوا كأنعامكم الذين تطعموها ولا يتفكروا في طعامهم. أنت تطعمي الحيوان، هل الحيوان يظل رايح جاي يشكرك ويفكر أنك أنت أطعمتيه؟ لا تتعلقي في الدنيا، لا تصبحي مثل الأنعام اللي تأكل وتشرب وتتمتع ولا تفكر في الآخرة. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لما الله ذكر النعم، النعم ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم، وكأنه يقال لنا: لا تصبحوا مثل الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أنتم خلقتم للجنة ولم تخلقوا للأرض. فجاء بعد ذلك الخبر، أليس الله قال: ثم إذا شاء أنشره؟ أليس الله أخبرنا إنه سيعيد خلقنا كما كنا في قبورنا، ويشق القبور ويخرجنا منها لأرض المحشر للحساب والجزاء؟ ها هو الخبر أتى: ثم إذا شاء أنشره، سيأتي يوم وفعلا يكون النشور والحياة بعد الموت. فقال تعالى في الآية 33: فإذا جاءت الصاخة. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي أن الله تعالى لما ذكر ما كان المقصود منه أمور ثلاث: أولها الدلائل الدالة على التوحيد، الدلائل الدالة على توحيد الربوبية. أين هي الدلائل الدالة على توحيد الربوبية؟ الله أخرجوا لي الأدلة التي تدل على توحيد الربوبية، يلا أعطوني الأدلة التي تدل على توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله من خلق وملك وتدبير. أول شيء مقصود الدلائل اللي يعني حتى تحب الله، تتعلقي بالله. لما الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ماذا ذكر؟ من أي شيء خلقه؟ أليس الخلق لله، إفراد الله بأفعاله من خلق وملك؟ صح؟ مين اللي أخرجك من بطن أمك ثم السبيل يسره؟ مين اللي يميت؟ من الذي يميت ثم أماته؟ ثم إذا شاء أنشره؟ هذه كلها دلائل على توحيد الربوبية الدالة على إفراد الله بأفعاله. ثانيها الدلائل الدالة على القدرة في الميعاد، الدلائل الدالة على القدرة في الميعاد. فإذا جاءت الصاخة، ثم إذا شاء أنشره. ثالثها أن هذا الإله الذي أحسن إلى عبيده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان، الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد بجميع الأطعمة والألوان والأرزاق، لا يليق بالعاقل أن يتمرد على طاعته، لا يليق فيك أن تتمردي على عن طاعته، ولا يليق أن يتكبر عن الخضوع له. إذن أتبع هذه الجملة بما يكون مؤكد لهذه الأغراض، وهو شرح أهوال يوم القيامة. فإن الإنسان إذا سمعها خاف، إذا عرفت أنه في صاخة وفي طامة أنت راح تخافي، فيدعو ذلك الخوف إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها. والإعراض عن الكفر، ويدعوه أيضا إلى ترك التكبر على الناس وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد. فلا جرم ذكر القيامة وقال لك أن هذا آتي آتي لا محالة، سيشق القبور، سيخرجنا منها للحساب والسؤال، سيكون هناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. وإنت لا تعلمي، إنت لا تعلمي على من ستقوم، لا تعلمي في أي وقت تقوم، فدائما تكوني على وجل وعلى حذر من معصية الله، وتقوم في طاعة الله، ويدعوك ذلك إلى شكر الله على نعمه، والصبر على الضراء، والاستغفار، وفعل الأمر وترك النهي. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت القيامة بصيحتها العظيمة اللي تصم الآذان، سميت الصاخة، تصخ الآذان، تصم الآذان من شدة صوتها، من يتحمل؟ قال ابن عطية: الصاخة اسم من أسماء القيامة، واللفظة في حقيقتها إنما هي لنفخة الصور من أسماء يوم القيامة: الطامة، الحاقة، الصاخة، الواقعة، القارعة، الغاشية، الساعة، الراجفة، الرادفة، الصيحة. إذا كل هذه الأسماء، فإذا أزفت الآزفة أيضا، فكل هذه الأسماء تدل على أهميتها. يجب أن تهتمي متى يكون البعث، متى اللقاء، متى السؤال، هذا يحملك على طاعة الله وترك معصية الله. فقال الشيخ السعدي: إذا جاءت صيحة القيامة اللي تصخ لهولها الأسماع، الصاخة تصخ لهولها الأسماع، تنسعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. يومئذ يرى الناس الأهوال وشدة الحاجة إلى سالف الأعمال. الصاخة هي الصيحة المسمعة اللي تبالغ في الإسماع حتى تكاد تصم من يسمع. وقال عكرمة: هي النفخة الأولى، والله أعلم على من تقوم. أنت بتعرفي أن النفخة الأولى تقوم على ناس موجودة في الأسواق، تمتر، تقيس القماش، ناس دايرة في الأسواق، ناس لاهية، ناس لاعبة، ستأتي النفخة الأولى والناس ترى الأهوال، وسيأتينا في السور القادمة إن شاء الله. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحمينا. فعلا هي النفخة الأولى ستكون يا حبيباتي، تقوم الساعة على شرار الخلق. فأسأل الله أن يتوفانا مع المؤمنين الأتقياء المحسنين. لكن انتبهي، المتقين لا يفزعون، نعم هي صاخة وهي طامة، لكن المتقين لا يفزعون ولا يخافون، بل تتلقاهم الملائكة بالبشرى. الله لا يجمع على عبد لا خوفين ولا أمنين، خاف اليوم تأمني غدا، إذا ما خفت اليوم ممكن غدا تخافي. أنت إذا كنت من المتقين لن تفزعي ولن تجزعي، بل الملائكة تكون معك في موتك وفي قبرك وعند بعثك، تتلقاك الملائكة بالبشرى، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا اليوم يوم عظيم، هذا اليوم يوم عظيم. الله يقول لنا: فإذا جاءت الصاخة ماذا سيكون؟ هذه النفخة الأولى اللي ستقوم على ناس أحياء ينفخ فيها، وهناك من سيكون على قيد الحياة. فقال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه، يهرب كل إنسان من أخيه من شدة الهول، ولا أحد ينظر إلى أحد، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. تتمني لو تأتي بكل أهل الأرض ويضعهم في النار بس هو ينجو. ده إلى أي درجة سيكون الهول يوم يفر المرء من أخيه، من أقرب الناس إليه من شدة الهول، وأمه وأبيه، يهرب كل إنسان من أمه وأبوه، من أمه وأبيه، فلا ينفعانهم بشيء. تقول هذا البطن كان لك وعاء، هذا الثدي كان لك سقاء، يقول نفسي نفسي، والله ما أسأل اليوم إلا نفسي. الأم تأتي لابنها تريد فقط حسن حتى تنجو، تذكر بما لها من أيدي عليه، تقول بطني كان لك وعاء، ثدي كان لك سقاء، يقول نفسي نفسي. عيسى بن مريم يقول والله ما أسأل مريم اللي أنجبتني، وهي من الصديقة. فقال الشيخ السعدي يفر من أعز الناس وأشفقهم لديه، وصاحبته وبنيه ومن زوجته، وصاحبته ومن زوجته اللي كانت ملازمة له في الدنيا، وبنيه من أبنائه الذين هم أحب الناس إليه. أنت اليوم ممكن تفدي ابنك بحياتك وبروحك، لكن إذا إجت الأهوال أنت لن تتعرفي على أحد. قال ابن عاشور كون أقرب الناس للإنسان يفر منهم، يقتضي هول ذلك اليوم، بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجي من الوقوع في مثله، إذ قد علم أنه كان مماثلا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال. فذكرت هنا أصناف من القرابة، فإن القرابة آصرة تكون لها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته، والإلف يحدث في النفس حرصا على الملازمة والمقارنة، وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة. فما ظنك بهول يغشى على هذين الوجدانين، فلا يترك لهما مجال، لا محبة، لا أخوة، لا أم، لا أب، لا زوجة، لا ابن. إيش تعتقدي الهول اللي وصل الإنسان ما يسأل في ابنه؟ الله يقول لنا ما الهول، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الرازي أن الله تعالى لما ذكر فرار المرء أتبعه بذكر السبب. ما السبب؟ إنه أنت تريد النجاة. لما يؤتى في جهنم 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك، الأنبياء يخروا على ركبهم. يقول الشيخ السعدي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شغلته نفسه، اهتم لفكاكها ولم يكن له الالتفات إلى غيرها، لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا صديقتك. ينقسم الخلق إلى سعداء أو أشقياء. قال قتادة في هذا اليوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يقول قتادة يفر هابيل من قابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام يفر من صاحبته، ونوح عليه السلام يفر من ابنه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يشغل عن شأن غيره. وفي حديث الشفاعة الطويل أنه إذا طلب من أولي العزم أن يشفعوا عند الله في الخلائق، ماذا يقول الأنبياء؟ ماذا يقول؟ نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي. حتى عيسى بن مريم يقول لا أسأل اليوم إلا نفسي، لا أسأل مريم اللي ولدتني. يعني عيسى ما يسأل عن الصديقة معناه الهول كبير وعظيم، إبراهيم ما يسأل عن عظيم. إذا الأنبياء على ما لهم عند الله سيفروا، ويقال أن عيسى يقول نفسي لا أسأل مريم، يفر النبي من أمه، وإبراهيم من أبيه، ولوط من صاحبته. معناه إذا الأنبياء يفروا أنت من باب أولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت امرأة، وقيل أنها عائشة، يعني كيف عراة؟ أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ عائشة ذهلت من الخبر لما قال الناس سنحشر عراة، رجال ونساء عراة، كيف يحشر عراة؟ يعني استغربوا. قال النبي يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. الهول أعظم من إنك تنظري إلى عورة أحد. انت انظري الى الترتيب، الفرار من الابعد اللي هو الاخ، ثم الابوين، ثم الزوجه والولد. يعني انت بتفري من الاقرب الى ان تصلي الى اعلى المحبه وهو الولد والزوجه. فراح ما راح تسالي اذا كان الانسان سيحشر رجال ونساء منذ خلق الله ادم الى ان يرث الارض ومن عليها عراة. اذا الموقف هوله اعظم من انه احد ينظر انه احد عاري. اذا هؤلاء اللي احنا قاعدين نعصي الله لاجلهم اللي بيحملونا على معصية الله مين؟ يلا انت الان كانك بتنظري في الآية، هل لها علاقة اني انا الان بدل ما انظر في انعام الله وآلاء الله واطيع الله، انا جالسة اطيع من؟ مين اللي قاعد يحملني على التمرد على شرع الله؟ مين اللي قاعد يحملني على معصية الله؟ هل هو الإخوة، الأم، الأب، الصاحبة، الولد؟ مين اللي قاعد يحملك إنك تعصي؟ هؤلاء الذي عصى الإنسان ربه من أجلهم هم الذين يفرون منا. حذرنا الله سبحانه من فتنة الولد والمال، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. انتبهوا، ما أحد يستحق إنك تعصي الله لأجله مهما كان مهما كان. أنت تعلمي بعد هذه ماذا سيحصل بعد الأهوال؟ انتهت الحياة، انتهت قصة حياتك كلها. لماذا خلقت؟ من خلقني؟ الله. لما خلقت؟ للعبادة. طب إلى أين المصير؟ يلا اقرأي المصير. انتهت. الله سبحانه وتعالى قال ثم إذا شاء أنشره، أخرجهم للحساب، أعادهم للحياة للحساب، ثم إلى جنة أو إلى نار. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. انتهت كل القصة، انتهت قصة الأرض كلها، مش بقعة ولا مدينة ولا ولاية، انتهت كل قصة الحياة الدنيا، وأصبح هناك حياة أبدية سرمدية خالدة. قال تعالى في النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار، إما أشقياء وإما سعداء. اللي أقبل على كتاب الله فمن شاء ذكره فهو من السعداء، ومن أعرض عن القرآن وما ذكر الله ولم يذكر الله كان من الأشقياء. إذن لما ذكر الله حال القيامة في الهول العظيم بيّن إن الناس اللي كانوا في الدنيا المكلفين على قسمين، منهم السعداء ومنهم الأشقياء، وأسأل الله أن يجعلني وإياكن من السعداء. فقال واصفا النهاية بعد الحساب وجوه يومئذ مسفرة. من هؤلاء اللي وجوههم مسفرة؟ وجوه المؤمنين في ذلك اليوم مضيئة مشرقة، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة، تضحك سرورا وتفرح مستبشرة. فقال الشيخ السعدي فأما السعداء وجوههم مسفرة ظهر فيها السرور والبهجة لما عرفوا النجاة، مما عرفوه من نجاتهم وفوزهم بالنعيم انطلقوا، هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فقال ابن كثير مسرورة فرحة من سرور قلوبهم ظهر البشر على وجوههم، وقال البقاعي بيضاء نيرة مما يرى من تبشير الملائكة، بشرتهم الملائكة بالنجاة. فانطلقوا ضاحكين مستبشرين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. إذا ما معنى مسفرة؟ مضيئة مشرقة، مضيئة مشرقة، ضاحكة مستبشرة، تضحك فرحانة، نجت من الهلاك ومن العذاب. حق لها أن تضحك وتستبشر بعد بشرى الملائكة الذين يتلقونهم من قبورهم بالنجاة. فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة راجية في ربها مطمئنة بما تستشعر من رضاه عنها، أو هي قد عرفت مصيرها إلى جنات النعيم تبين لها مكانها في عليين، فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل الذي كان صاعق لما فر الإنسان من أمه وأخيه وأبي، من يوم فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله قال فوقاهم الله، ماذا قال؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وينقلب إلى أهله مسرورا لأنه قام بالواجبات، فعل المأمور، ترك ما نهي عنه، كان شاكرا في السراء، صابرا في الضراء، مستغفرا من ذنوبه، أتى بأصول العبادة الخمسة فنجا. واللي كان طاغية من الطغيان، اللي حب الدنيا، اللي أعرض، اللي تجاوز الحد، كل هؤلاء معرضين إلى الآية اللي بعد ذلك. قال تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة، لما ذكر الله تعالى حال أهل السعادة ذكر ضد ذلك من أهل الشقاء في الآية 40، وجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه الكافرين يوم القيامة يعلوها غبار، مش بس وجه الكفار. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه الآية للكفار والمنافقين واليهود ومن والاهم ومن شد على إيدهم يا أخواتي. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، نعم ترهقها قترة. تعلمون ما الغبرة؟ الغبرة، لكن ما القترة؟ السواد والظلمة. ترهقها قترة، ظلمة وسواد، سواد مظلم، مظلمة مدلهمة هذه الوجوه، كما قال الشيخ السعدي، آيست من كل خير، عرفت شقاءها، هلاكها، تعلم أنها إلى النار. فنسأل الله يجعل اليهود ومن والاهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ماذا قال في الختام؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الذين لم تؤمن قلوبهم بالحق، الفجرة الذين كانوا يعملون السيئات متجرئين على إتيان المحرمات. أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة الذين لم تؤمن قلوبهم بالحق، الفجرة بأعمالهم الذين كانوا يعملون السيئات متجرئين على إتيان المحرمات، كفر في القلوب وفجر في الأعمال. قال الشيخ السعدي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرأوا على محارمه أولئك هم الكفرة الفجرة. قال البقاعي أتبع وصف الكفر بالفجرة، مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور، لما في معنى الفجور من خساسة العمل، فذكر وصفهم الدالان على مجموع فساد الاعتقاد في الكفرة في القلوب وفساد العمل الفجرة في الجوارح. فأما هذه الفئة فتعلوها غبرت الحزن والحسرة، يغشاها سواد الذل والانقباض، عرفت ما قدمت فاستيقنت ما ينتظرها من النار والجزاء. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، فهم الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته، وهم الذين خرجوا عن حدوده، انتهكوا حرماته. والله حقا صدقا إنه يوم الهول العظيم، فكل يسعى للنجاة، وكل منشغل بحاله يلتمس طريق للهروب من جهنم وأهوالها، والكل يرجو القرب من الجنة وأبوابها ودخولها. إذن يا حبيباتي لنجتهد، نسارع في الخيرات، نعد العدة للقاء الرحمن الرحيم، ونستبشر بالكريم سبحانه وعطاؤه على قدر كرمه وقدر جوده الذي لا يخطر على بال بشر. فما ظنكم برب العالمين؟ ظني برب العالمين إنه اللي علمت لماذا الله خلقها، اللي أعدت العدة، اللي أعدت لكل سؤال جواب. والله يا أخواتي ربي كريم، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن نؤمن باليوم الآخر، نحن نؤمن باليوم الآخر وأن فيه أهوال وأحوال وأمور كثيرة، وهذا إيمانك من أركان الإيمان. عديها، لما حد يسألك عن الإيمان تذكري أركان الإيمان واليوم الآخر. نحن نؤمن باليوم الآخر، نؤمن إنه في أهوال وأحوال. هذا اليوم سيكون يوم طويل طوله 50,000 سنة، وبرحمته سبحانه حذرنا من هذا اليوم، يوم القيامة أخبرنا بالتفصيل ماذا سيكون في ذلك اليوم. وهذه آيات من كتاب ربنا تذكرنا بآخرتنا وما نحن مقبلون عليه إن شاء الله في مستقبل أمرنا. اتقوا ذلك الموقف، اتقوا ذلك اليوم الذي ستقدمون فيه على الله للمساءلة والمحاسبة، وسيقف كل واحد منا بين يدي الله متخليا عنه أقرب قريب وأصدق صديق. والله لن تزول قدم امرأ ولا امرأة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه في ماذا عمل فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أعدوا الأعدة، استعدوا، اليوم قريب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ترى غد قريب جدا. اتقوا ذلك اليوم، اتقوا ذلك اليوم بمحاسبة نفوسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفس هواها وتمنى على الله الأماني. اتقوا ذلك اليوم، اتقوا الحساب باتقاء محارم الله، الوقوف عند حدوده، امتثال أوامره، فإنه والله بعد ذلكم الحساب. إما فرحة لا حزن بعدها، نعيم أبدي سرمدي، وإما ترحى لا سرور بعدها، عذاب سرمدي أبدي. فنسأل الله الجواد الكريم أن يجعلنا في عليين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن كان في وصفهم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نسأل الله بكرمه وجوده وإحسانه أن لا يعذبنا، أن لا يشوي وجوهنا في النار، أن يباعد بيننا وبين النار كما يباعد بين المشرق والمغرب. وبذلك نكون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ختمنا هذه السورة. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا، أن يغفر لنا، أن يرحمنا. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا. في عندي بشارة لكن فلا تخرجوا قبل إتمام الدعاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم لطفك يا رب العالمين ورحمتك بعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم لطفك ورحمتك بعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم سكن لوعتهم، امسح عبرتهم، اللهم سكن لوعتهم، اللهم امسح عبرتهم. اللهم إننا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، في كل مكان، في العراق وفي اليمن وفي السودان وفي كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم من المنافقين، اللهم عليك باليهود وكل من والاهم من المنافقين، اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية، اللهم لا تحقق لهم في غزة ولا في كل مكان ولا في أي مكان غاية، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغث غزة وأهل فلسطين، اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، اللهم انزل عليهم دفئا وسلاما وامنا وامانا، اللهم تقبل شهدائهم، اشفي مرضاهم، ارحم ثكلاهم، اربط على قلوب الارامل، اللهم عليك باليهود والصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، بدد قوتهم، فرق جمعهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين في الصهاينة ومن والاهم، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين، اللهم عليك بكل من والاهم، اللهم أظهر المنافقين وطهر صفوف المسلمين منهم يا رب العالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم ارحم أهل غزة وكل وفلسطين وكل مكان من المستضعفين يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والبلاحدة أعداء الدين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، اعفو عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.